اليوم أنا في هذه القرية التي خلفي، قرية جسر الزرقاء. هذه القرية قرية صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 12 ألفا إلى 13 ألف مواطن فلسطيني، ولكن مع ذلك لهذه القرية أهمية. تنبع أهمية هذه القرية من أن هذه القرية هي القرية الفلسطينية الوحيدة الباقية ساكنة على هذا البحر، أي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. عن الناحية الجغرافية للقرية، القرية حوالي 40 كيلومتر أو 30 كيلومتر جنوب مدينة حيفا، وحوالي 50 كيلومتر شمال مدينة يافا، وهي إلى الحدود الجنوبية من قيسارية. ما أريد أن أتكلم أيضا في الناحية الجغرافية في تصوير لهذه القرية، هو أن القرية محاصرة من النواحي الأربع، التي تحيط بها. من هذه الناحية الشرقية عندنا الشارع الرئيسي الواصل ما بين يافا وحيفا، الشارع الرئيسي الذي هو شارع أوتوستراد، وبالتالي لا يمكن لقرى القرية، لبيوت القرية أن تقترب من هذا الشارع، بل أكثر من ذلك فإنه لا يمكن بالضرورة قطعا لقرى القرية أن تنتقل إلى الناحية الشرقية من الشارع. من الناحية الجنوبية ثمة فاصل ترابي كبير سأتكلم عنه عندما أصل إليه، يفصل ما بين جسر الزرقاء وما بين منطقة قيثارية. في الناحية الغربية طبعا البحر، وبالتالي لا يمكن التوغل غربا. ومن الناحية الشمالية ثمة محمية طبيعية هكذا سماها المؤسسات الإسرائيلية، التي لا يمكن مرة أخرى للقرية أن تتجاوزها. إذن هي القرية محاصرة، جدا جدا، ومن هنا ارتفاع أسعار البيت أو الأرض لبناء بيت في هذه القرية، ومن هنا اكتظاظ هذه القرية. أحيانا في البيت الواحد الصغير تعيش عائلة وعائلة وثلاث، والوضع الاقتصادي ليس عاليا وإنما متدني. أغلب أهل البلد عمال وموظفون من جديد، بدأت حركة التعلم والتثقيف الأبناء تأخذ دورا كبيرا في القرية. بعض المدارس الابتدائية، ثلاث مدارس ابتدائية، مدرسة واحدة إعدادية، مدرستان ثانويتان، ثانوية وتكنولوجية. عن تاريخ هذه القرية، تاريخ هذه القرية ليس بعيدا، كقرية فلسطينية يعيش فيها الفلسطينيون تعود إلى حدود عام 1922 عندما جاءت عائلة البارون روتشيلد. جاءوا فطردوا الأهل من منطقة كابرا، وهي قرية فلسطينية مهجرة إلى شمال قرية جسر الزرقاء، أخذوا أراضيهم ثم طردوا إلى هنا. يقال أنه تم تعويض بعدد من الأراضي. أما كقرية من ناحية قدم تاريخي فهي تعود إلى زمن الرومان بالضرورة والقطع، لأن ثمت كثير من قنوات المياه الرومانية والأثار الرومانية المنتشرة في كل مكان. يحدثني بعض شباب منطقة جسر الزرقاء أنه دخل في هذه القنوات بنفسه، وتحدث أيضا كثير من الدراسات الأثرية أنه في جبل الكرمي، في سفح جبل الكرمي في مقابل كابرا، أنه قد وجد مغارات تعود إلى 7000 سنة قبل الميلاد. إذن قرية عمرها حوالي 80-90 سنة، أهلها العيش فيها الاقتصادي ليس سهلا. سأتطوف بها، أبدأ بهذا الجدار الفاصل ثم ننتقل إلى محطة أخرى. هذا سميه تل الفاصل، الجدار الذي أنا عليه الآن، هو تلة فاصلة تبدأ من البحر الأبيض طبعا، من البحر الذي غربي قرية جسر الزرقاء، تبدأ من هنا وتنتهي عند الشارع الواصل ما بين يافا وما بين حيفا. هذا هذه التلة بكل بساطة، يعني كما يحدثني أهل القرية أن الدعابة بدأت تسري في القرية، أنه تم في البداية تجريب جدار الفاصل، جدار عنصري فاصل بداية هنا في هذه البلدة القرية في جسر الزرقاء، ثم انتقل بعد ذلك إلى جدار الفصل العنصري الفاصل ما بين الأراضي المحتلة عام 47 وبين أراضي الداخل الفلسطيني. إذن الآن عندما نتكلم على هذه الأرض ننظر في الجهة الجنوبية إلى أمامي مباشرة، هناك بيوتات قمة في الفخامة، ومعروف أن هذه المدينة مدينة قيصرية، هي مدينة الأغنياء في هذه البلاد، ولا يسكنها إلا يعني أصحاب الأماكن المرموقة والمكانة الاقتصادية وربما السياسية في هذه الدولة. في المقابل تماما عندنا في الجهة الشمالية عندنا قرية وبلدة هي في المستوى المعيشي من أفقر البلدان العربية التي تعيش في الداخل الفلسطيني، ذلكم أن مستوى دخل المواطن متدني هذا من جهة، وأن نسبة البطالة أيضا عالية، فهنا نجد مستوى عالي جدا من الرفاهية وربما أيضا ما تقدمه من خدمات وتعليمية وغير ذلك اجتماعية وترفيهية. في المقابل عندنا القرية تفتقر إلى أدنى المقومات، لو نظرنا حتى إلى داخل الشاطئ، يعني ما أدري إذا كان بالإمكان لاحقا أن نأخذ بعض الصور، لو نظرنا إلى شاطئ جسر الزرقاء وإلى شاطئ قيصرية سنرى فرقا هائلا جدا ما بين شاطئ يعني قريب جدا إلى العالم المتمدن المتقدم وشاطئ يفتقر إلى أبجديات وألف باء القضايا التي يمكن أن يصل إليها الإنسان. هذه قيصرية التي أمامي هي كما نعرف مدينة فلسطينية تاريخية، قيصرية كانت من أوائل المدن التي أفضى دخول المسلمين إليها إلى تحرير بيت المقدس في الجنوب، وكانت من أواخر المعاقل التي ثبت فيها الصليبيون وبقي فيها الصليبيون هنا في هذه المنطقة. وقيصرية خرجت كثير من العلماء المسلمين، منهم الإمام القيصراني الذي كان من أئمة الفقهاء الشافعية وهو أيضا عالم في الحديث. إذن كما نرى هذا الفاصل حتى لا يبدو أنه فاصل عنصري، وحتى لا يبدو أنه من صنع الإسلام الإنسان عفوا، وحتى لا يبدو أن غرضه الإرهاب، أنا أقول أسميه حقيقة هذا الفصل ما بين الإنسان والإنسان، كي لا يبدو كذلك فقد جاءوا به لا من إسمنت ولا من بناء، وإنما من رمل وثم زرعت عليه هذه الأشجار وهذه الأعشاب حتى يبدو كما لو أن الأمر طبيعي. الأمر ليس كل شيء من الله عز وجل، الأمر ليس طبيعي، الأمر يدل على عنصرية، على أن أناسا هنا يعيشون فوق البروج العاجية، وعلى أن أناسا آخرين هنا يحرمون ويمنعون من ألف باء من أبجديات العيش الكريم. هذا واقع وحال هذه القرية التي كنت قد تكلمت عن طرف منها. الآن ما دمت إلى جوار البحر سأنزل إلى البحر وسأحاول أن أتكلم عن جزء من أهل القرية هنا يعتاشون على بقي جزء من أهل القرية يعتاشون على الأسماك وعلى الصيد وعلى البحار. ما أردت أن أقوله أيضا أن هذه القرية يعني فيها أكثر من عائلة، لكن أهم عائلتان هي عماش وجربة. وعماش جاءت كما تقول طبعا كثير من الروايات جاءت من الضفة، وأما جربة جاءت من الغور من أغوار الأردن، ومن هنا بدأت تسمية يعني بالمنطقة. وأما عائلة شهاب فجاءت من منطقة سهل حوران ما بين الأردن وما بين سوريا. هذا ما أستطيع أن أقدمه عن القرية. سأدخل البحر، أنزل البحر بالأحرى لأنني لا أدخل البحر، سأنزل البحر وأتكلم لكم عن الصيد في هذه القرية الذي بات سلعة بسيطة فقيرة جدا. أنا هنا في شاطئ هذه القرية، قرية جسر الزرقاء. لما أتكلم عن هذا الشاطئ قلت أن القرية الفلسطينية الوحيدة على التي يعيش فيها فلسطينيون على شاطئ بلادنا ووطننا الحبيب هي هذه القرية، قرية جسر الزرقاء. لكن أنا أريد أن أتكلم عن الحكاية. قد ذكرت لكم أنه في الناحية الجنوبية الحاجز الفاصل ما بين مدينة قيصرية وبين قرية أو بلدة جسر الزرقاء. إذا نظرنا إلى قيصرية نرى أنها مدينة متقدمة ومتطورة نرى أبراج الكهرباء ونرى يعني ميناء ومرفأ للسفن قوي متطور جدا، لكن أمامي هنا هذا هو مرفأ السفن في هذه القرية أو البلدة، هذا مرفأ السفن لا تكاد تجد فيه قوة، لا كاسر للأمواج، وبالتالي ما دام ما في كاسر للأمواج بالتالي فكما ترون كما يمكن أن أرى السفن التي هنا إلى يساري على شاطئ البحر، هذه القوارب الصغيرة بالأحرى ليست سفنا، هذه القوارب هي لصيادين، صيادين بسطاء، صيادين عذرا على الكلمة بؤساء، بالكاد واحدهم يستطيع أن يجد لقمة عيشه. لما صار الأمطار لما كانت في السنة الأخيرة جاء موج عات وجاء ارتفاع في منسوب المياه فأخذ معه القوارب إلى داخل البحر من جديد. هذا أمر أول. الأمر الثاني هو أن مهنة الصيد، صيد الأسماك بحد ذاتها قد تراجعت في آخر 20 سنة، تراجعت تراجعا كبيرا جدا. أنا أذكر شخصيا أنه قبل 5 سنوات وعشر سنوات بعد الفجر هنا أحيانا للرياضة أو ما إلى ذلك أو لزيارة البحر أو لبعض الأوراد عند البحر، أذكر تماما أنه كان بالإمكان أن نأتي إلى الصيادين هنا ونشتري كميات كبيرة من الأسماك. اليوم ربما تأتي في هذا الوقت ولا تكاد تجد أسماكا البتة. شمالي في الجهة الشمالية هكذا، طبعا هذا البحر يستمر إلى منطقة حيفا، لكن أردت أن أذكر بالشمال في الشمال الشرقي مباشرة خلفي هناك قديما كانت قلعة رومانية، قلعة رومانية، هذه القلعة الرومانية تدل كما قلت على الناحية التاريخية وعلى العمق التاريخي لهذه القرية التي نعيش فيها. في الجملة كما نرى يعني لا يمكن أن نسمي هذا الشاطئ بالقياس على الشواطئ الأخرى في بلادنا، لا يمكن أن نسميه شاطئا لأنكم كما ترون يفتقر إلى ألف باء، إلى أساسيات الارتقاء به كمنطقة سياحية وإن منطقة تستجلب أهل القرية أنفسهم والفلسطينيين في المناطق من حولنا. هذا ما أردت أن أتكلم لكم عن البحر. إذن أنا أختم هنا في هذه الفاصل البسيط وأقول ليس هذا المرفأ ما يمكن أن نعتبره مرفأ أو ميناء، هو مجرد تجمع لبعض القوارب البسيطة والصغيرة التي أمامنا لا تكاد تجد فيها جرفا للأسماك، بالذات أنه صار يعني من يأتي منطقة قيسارية ومن الجنوب ويجرفون الأسماك الكبيرة بشكل كبير جدا، إلا من هذه الأمثلة التي ترونها خلفي هي بعض الصيادين العرب، وأحيانا كما ترون نجد أحد أمهاتنا أو أخواتنا التي تصطاد بنفسها في الصنارة. ما سوى ذلك هذا البحر عاقر، هذا البحر يتيم، لا لشيء إلا لأنه يريد له أن يكون بحرا يتيما. سأترك البحر الآن، تفضل معي. هذا الوادي الذي أمامي هو وادي صغير يسمى وادي التماسيح، طبعا لا شك أنه في يوم من الأيام كان أوسع وهو كان وادي كبير، الذي يدلني على ذلك عدة أمور. الأمر الأول هو أن هذا الوادي يصب فيه أكثر من واد من أودية القرى أو المناطق المجاورة، يسمى وادي الخضر وغيره من الأودية تصب في هذا الوادي الذي أمامي. الأمر الثاني هو أنه في النهاية نرى جسرا، هذا الجسر في العصر الروماني كان يصل ما بين ضفتي، كان يصل بين القلعة وبين ضفة النهر الأخرى، هذه القلعة التي أمامي هي قلعة الرومانية، كنت قد تحدثت عنها من قبل ولكنني تطوفت فيها الآن ورأيت أنه يمكن أن نرى الكثير من الآثار الرومانية الواضحة جدا جدا. وذكرت لكم أنه في القرية هنا تكثر سراديب المياه الرومانية. أنا الآن عندي ينمو شعور قوي جدا أننا عندما نتكلم عن قيصرية فإن قيصرية لا تقف عند حدودها الموجودة اليوم، إنما قيصرية الرومانية والبيزنطية وربما حتى الإسلامية تكون جزء منها هي منطقة ما يعرف اليوم باسم جسر الزرقاء، هذه القرية التي أمامي. إذن أنا أرجع مرة أخرى إلى هذا الوادي، وادي التماسيح. قلنا يمر هذا الوادي مباشرة الجهة الشرقية، يبدأ من هنا من البحر من الجهة الغربية أو يصب في البحر، يمضي شرقا نحو القرية ثم يمضي الجهة الشمالية، سيمر سأنتقل بكم بعد قليل إلى منطقة النواعير ومنطقة المحمية، يمر بها هناك ثم يستمر إلى منطقة الشمال. لماذا سمي وادي التماسيح؟ ليست عندنا وادي التنين، لا يوجد عندنا أي رواية علمية دقيقة، لا يوجد عندنا أي رواية تاريخية تحدد وتؤكد لنا لماذا سمي هذا الوادي وادي التماسيح. الرواية التي شاعت بين أهل القرية هي أنه كان يسكن إلى جانب أو إلى طرفي هذا الوادي أخوان، أحد الإخوة كان يهتم جدا بهذا الوادي وكان ينزل إليه فيبدأ بصيد الأسماك في داخل الوادي، فالأمر كما يبدو يعني آلم أخاه فأراد أخوه أن يمنعه من أن يتنعم بصيد الوادي، بناء على ذلك ذهب إلى منطقة ما وجلب معه تمساح أو اثنين صغار ثم وضعها في الوادي. فطبعا الوادي ماءه ملح، عفوا ماءه حلو بالرغم من أننا قريبون جدا من البحر، إلا أن الماء الوادي من هنا، أنا جربت الماء من قبل، الماء حلو، وبالتالي أنواع الأسماك عندما تكلمت مع بعض الإخوة الذين يتصيدون الأسماك هنا في هذه المنطقة سألتم عن نوعية الأسماك فذكروا أنها أسماك التي تعيش عادة في المياه الحلوة، يعني أسماؤها على الأقل تختلف من بلد إلى أخرى، لكن هي الأسماك التي تعيش في المياه الحلوة وليس في المياه المالحة. أرجع وأقول إذن فجاء أحد الإخوة بتمساحين أو ثلاث صغيرين فوضعهما في الماء فبدأ بالتكاثر، فبناء على ذلك صارت تعرف التماسيح وصار أخوه لا يستطيع أن يدخل ليتصيد الأسماك بداخل هذا الوادي، فسمي من ذلك الوقت وادي التماسيح ويسمى أيضا وادي التنين. هذه التسمية حقيقة تبدو غريبة للوهلة الأولى وتبدو غير مقبولة، وقضية أن في المنطقة كان تماسيح أيضا كأقل تقدير إلى 1000 سنة أو 2000 سنة مضت، يبدو الأمر غريبا وبعيدا وإلى حد معين غير مقبول، سيما إذا رأينا أن القلعة أمامي مباشرة، أي أن هذه المنطقة كانت عامرة ويعيش فيها الناس بشكل طبيعي جدا، وليس بعيد من هنا إلى منطقة المحمية فقط حوالي 2 كيلومتر، كان أهل هذه القرية في زمن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا يعيشون هنا هنيئين آمنين. إذن قضية أنه كان هنا تماسيح تبدو لي القضية مستبعدة. كما ترون يكثر الصيادون الصغار هكذا أصل الآن أسميهم أو الصيادون الهواة يتكاثرون هنا في هذه المنطقة، بعضهم لا يدخل البحر لأسباب لأنه ربما إذا جرفه البحر أو ماء البحر لا يستطيع أن يتمالك نفسه هناك ولا يستطيع يعني أن يسبح في داخل البحر، أما هنا فالمياه ليست عميقة، المياه لا تزيد على متر أو متر ونصف في بعض الأماكن فقط، فهواة المصيدين يأتون إلى هذه المنطقة. لا شك أن الصيد أمر جميل. أنا أنهي مع وادي التماسيح الذي ليس فيه تماسيح وأنتقل معكم إلى منطقة ما يسمى بالمحمية، سنتكلم لماذا صارت محمية، إلى النواعير، نواعير طواحين بالأحرى، طواحين هنا في جسر الزرقاء في شاطئ البحر المتوسط في الداخل الفلسطيني. تفضل معي. أنا هنا في وادي التماسيح، في داخل وادي التماسيح، ولكن المهم جدا 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 أنني في منطقة أخذتني إلى عمق التاريخ، إلى قديم التاريخ، إلى حقيقة التاريخ. أراني في داخل مطحنة للقمح، ومطحنة بيزنطية، مطحنة تعود إلى المرحلة البيزنطية وإلى الفترة البيزنطية بكل قدمها، بكل إيحاءاتها، بكل تعاليمها. هذه المنطقة كانت ذات حضور مهم جدا جدا جدا. أستحضر هذه الأهمية، لماذا كل هذا الحجم لمطحنة قمح فيها أقل تقدير 3 نواعير أو طواحين للقمح؟ السبب في ذلك أن إلى جانبنا في الناحية الجنوبية مدينة قيسارية، مدينة قيسارية البيزنطية بعد ذلك العربية ثم الإسلامية ثم الصليبية ثم الإسلامية مرة أخرى. مدينة قيسارية التي شغلت دورا مهما جدا والتي كانت ذات أهمية، وقد ذكرت سابقا أنه قد تخرج منها كثير من العلماء المسلمين. بقيت هذه المنطقة شاغرة وذات أهمية بالغة جدا جدا إلى أن بدأت منطقة قيسارية تتراجع. الآن استضفت لكي أصل إلى هذه المنطقة أحد أبناء هذه البلدة جسر الزرقاء، وهو الأخ الأستاذ وافي محمد عماش. الأخ الأستاذ محمد وافي هو ماجستير في اللغة العربية ومن أهل البلدة الذين تطوفوا وتجولوا لما كانوا صغارا في هذه المنطقة. ممكن تصور لنا تصوير بسيط سريع إيش المكان اللي نحن فيه؟
هاي المكان في منطقة الطواحين. أيوة. في القديم كان عندنا هنا 7 طواحين للقمح التي تدور من خلال دفع المياه المتجمع في بداية هذا النهر، نهر التماسيح، هو منطقة وادي التماسيح.
نعم.
هنا يتجمع تجميع المياه، هذه تنطي قوة دافعية لهذه الطواحين، فتقوم بعملية الدوران لطحن القمح الذي كان يأتي به السكان من مختلف المناطق ويقومون بطحنه في هذا المكان.
يعني أنا كيف فهمت أنه حتى كمان في زمن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا كذلك أعيد ترميم الطواحين، وكان يؤتى بالفعل القمح.
نعم. إلى اللي ذكر أنه كان يستخدمون هذه الطواحين.
جميل.
إلى طحن القمح في هذه الطريقة، والتي كان جميع المنطقة المجاورة يستفيدون من هذه الطواحين.
شيخ وافي، بدايات السكنة في هذه المنطقة، أنا بتكلم على منطقة جسر الزرقاء.
نعم.
كانت أنه بعض البدو الرحل، بعض قبائل البدو الرحل زي القبيلة عشيرة أو عائلة الجر
الغبارني.
الغبارني مثلا جاءوا من منطقة. نعم. الأخوار وإلى آخره.
نعم.
السؤال الذي يسأل أنه هل اختاروا الإقامة هون لأنه كان القمح ويأتوا إليهم بالقمح فيشدون كيف أطحنوا إلى ولا كان أصلا بمكان آخر الإقامة ولا؟
بداية طبعا العرب الغوارني اللي هم الأصل الأوائل لأهل سكان جسر الزرقاء.
غوارني من الغور يعني؟
غور. نعم، يقالوا جاءوا من الأغوار. كانوا متواجدين في هذه المنطقة، كانوا بداية عرب رحل، ثم فيما بعد استقروا في هذه المنطقة لوجود الماء والكلى لمواشيهم، ثم أقيمت يعني في جانب هذه المنطقة، وكان يفد الناس بقمحهم وكل ما يريدون طحنه في هذه الطواحين، فاستقروا في هذا المكان، وخاصة في المنطقة المقابلة لنا من هذه المنطقة كان السكان يعيشون بذلك المقام وذلك المكان. ودليل على ذلك ما زالت هناك مقبرة إسلامية تدل على أن أهل القرية كانوا يسكنوا هناك.
وبالطبع يعني يوجد المنطقة؟
منطقة يطلق عليها منطقة الشيخ سالم،
اللي هي
وأيضا مقبرة أخرى دليل اللي هي مقابلة لقرية الكابري الموجودة، وأيضا هناك بعض القبور التي تكون شاهدا ودليلا واضحا على أن أهل القرية كان يسكن في هذا المقام.
طيب أنا مرة أخرى بدي أسأل سؤال، أنا يعني ما أدري إذا كنا حقيقة، إذا كان الكثيرون مستحضرين لعمق الحضور الذي نحن فيه، الشهود الذي نحن فيه، نحن في التاريخ، نحن بين التاريخ، نحن في حقيقة عمق. يعني هنا عندنا أعمدة كاملة من الجرانيت التي تم استخدامها والتي تم الانتفاع بها من أجل أن نطحن القمح. سؤالي لكم كأهل جسر الزرقاء، كبلد صغير، كبلد في الجملة ليس بلدا اقتصاديا قويا، ليس بلدا يعني مميزا من جهة اقتصادية أو حتى أكاديمية في الوسط العربي كفلسطينيين في الداخل، لكنكم تقفون على إرث تاريخي حضاري كبير، ماذا يعني لكم ذلك؟
حقيقة لابد من الإشارة أن نحن في هذه الأيام وخاصة بهذه السنوات لا يوجد لنا أي صلة أو سيطرة على هذه المنطقة. نحن نقلنا من هذا المكان إلى مكان اليوم نحن نسكن فيه قرية جسر الزرقاء، وليس لنا صلة في هذا المكان إلا زيارات إلى المقبرة أو زيارات إلى هذه المنطقة.
يعني هذه المنطقة الآن ليست تابعة
الآن هي تابعة للمحمية الطبيعية،
مش لسلطة المجلس المحلي في جسر الزرقاء. إيش علاقة المنطقة باسم جسر الزرقاء؟
علاقة المنطقة يقال أن هنا كان سبع طواحين يقومون أهلنا بطحن القمح وغيرها من المواد، أطلق على الجسر فكانت المياه مياه موجودة مياه زرقاء. الناس يقولون جسر الماء الأزرق
وعين الزرقاء،
يقولون عين الزرقاء، فيما بعد أطلق على جسر الزرقاء.
أخي شغوافي، بالنهاية شكرا لك وهنيئا لكم بهذا الإرث التاريخي، وأنا في نهاية هذه الحلقة أكون من هنا من ساحل هذا البحر، من هذا الصمود، من هذا الإرث التاريخي، من هذه الحضارة، من الفترة البيزنطية، من أرض كنعانية، من أرض تنطق بالعربية، من أرض عشقتنا وعشقناها وعرفت أبنائها الذين دبوا فوقها والذين ارتسمت صورهم في مائها وفي هوائها وسمائها. من هذه الأرض الحبيبة أترككم مع جولة في ربى فلسطين، إلى أن ألقاكم في جولة أخرى وبلد آخر لنعيد الذكريات والحب والعشق مع ترابي وثرى هذا الوطن. السلام عليكم ورحمة الله.